هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان. مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامج في الميزان. في هذه الحلقة نحاول أن نسلط الضوء على قضية العدالة. ما زالت الحرب مستمرة في البلاد بعد مضي أكثر أو زهاء 3 سنوات. كثير من آليات العدالة معطلة في البلاد، وكثير من الانتهاكات ترتكب صباح مساء في حق الناس. ويظل السؤال دائما، كيف ومتى تتحقق العدالة؟ نحن سعداء من خلال هذه الحلقة إننا نلتقي دكتور سامي عبد الحليم، المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة ونائب رئيس الشبكة الإفريقية للخبراء الدستوريين في إفريقيا. ونرحب بك دكتور في برنامج في الميزان في راديو دبنجا.
السلام عليكم، وتحية عبركم إلى كل مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأكرمين. سعيد بأن أكون معاكم وأرد على الأسئلة التي تفضلت بها، واللي هي متعلقة بموضوعات العدالة في ظروف الحرب يعني، ولا سيما الموضوعات المتصلة بحماية المدنيين.
وفي البداية ومع استمرار الحرب وعلى مدى 3 سنوات، ينشأ السؤال دائما عن وجود العدالة وإمكانية تحقيقها ومساءلة الجناح.
في البداية خلينا نقول حاجة معينة، إنه يعني عندما تنطلق يعني الحرب، أول ما يحدث هو ينعدم السلام. فمن ينعدم السلام بيكون جزء من عملية السلام وعملية تعريف السلام نفسه، اللي هو افتقاد الناس للأمن، وبالتالي في ظل هذه الظروف تكون العدالة بمعناها الشامل هي أحد ضحايا تلك الحرب يعني. والشاهد في السودان أنه بانطلاق الحرب واستمرارها شهدنا أنه العدالة يعني نستطيع أن نقول أنها كانت ضمن قائمة الشهداء في هذه الحرب. فبعد التدمير المنظم للعدالة وأجهزته ومؤسساته وتهجير الكفاءات من العاملين في المجال القضائي وفي النيابة العامة والمحاماة، بالتالي تعطل تهجيزات العدالة، فأصبح الوصول للعدالة غير متيسر للمواطنين. فمسألة الوصول للعدالة هي ركن أساسي في عملية العدالة، والوصول للعدالة غير متيسر أحيانا يكون حين يظل الجاني طليقا، ولا تستطيع أجهزة العدالة أن تلاحقه أو ممارسة مهمتها في ملاحقة الجناح أو المشتبه فيه هنا تطبيق العدالة. ويظل كذلك الوصول للعدالة غير متحقق، أي أن الناس ما بيلقوا العدالة يعني، يكون الوصول إليها غير متحقق حين حتى يكون الضحايا شايفين الجاني وعارفينه، ولكن لا يستطيع أن يطالبوا بحقهم في تطبيق العدالة في مواجهة الجاني.
لماذا؟
لأن في الغالب العام في الظروف دي، لأن أحيانا المطالبة بتطبيق العدالة في مواجهة الجاني الذي يتمتع ربما بمركز ويتمتع بشكل ظرفي حاليا بنفوذ عالي، قد المطالبة بتطبيق العدالة عليه هي اللي ربما يجلب على الضحية أذى أكبر مما وقع في المرحلة السابقة. وشاهدنا طبعا الجناح يعني يقتلون الضحايا وكذلك لم يسمع المواطنون يعني بعملية ممنهجة في ملاحقة هؤلاء الذين يعني يمارسوا عملية الإرهاب أو عملية الترويع المواطنين أو تهديد أو قتلهم أو تعذيبهم. يعني
إذن كيف يمكن أن تتحقق العدالة من وجهة نظرك؟
فده برضو سؤال يعني لصيق بالسؤال الأول وذو علاقة به. يعني في ظروف الحرب الحالية من المفترض إنه تحتل العدالة يعني صدارة أولويات المؤسسات العامة، يعني أولويات الدولة، لأن تحقيق الكرامة مثلا يتحقق ابتداء بتحقيق الكرامة الإنسانية وتوفير الحريات الأساسية، والحريات دي في مقدمتها طبعا الحق في الحريات الأساسية والحقوق دي يعني في مقدمتها بدون منازع الحق في الحياة مثلا، والحق في الحرية والسلامة، ودي كلها بتكون يعني ما موجودة. وبالتالي على الدولة عشان تحافظ على هذه الحريات الأساسية إن عليها إنها تبذل مجهود وتؤسس آليات حتى ولو تدابير ذات طابع مؤقت يعني، ولكن لابد توفير الأمن والسلامة وحرية الأشخاص وحقهم في الحياة. وفي ظل الظروف دي يعني المتصور بأنه أن تشهد المحاكم والنيابات تطبيقات مشددة للعدالة، والتطبيق المشدد للعدالة في الظروف زي دي أمر مبدأ قانوني معروف. يعني فعلى سبيل المثال إذا قلنا إن كل الطاقات البشرية والمالية مكرسة لمواجهة الحرب ومواجهة الأعداء إلى آخره، وفي مثل هذه الظروف تظهر عمليات السرقة وترويع المواطنين وإلى آخره، فعملية السرقة في هذا الظرف تتطلب إجراءات مشددة قاسية. وكذلك يعني من المهم إنه هنا برضو نشير إلى إن العدالة في زمن الحرب يصعب تحقيقها كما كان يعني بشكل كبير، ما لم انه يكون هنالك اجراءات صارمه وتدابير يعني تكون هي جزء من نقدر نقول الحرب في جبهات القتال، والحرب كذلك في الجبهات الداخليه على اساس انه حمايه المواطنين وحمايه حمايه الاستقرار والسلامه. هنا هذا التشديد يعني مطلوب، يعني وبرضه بنشهد بين كذلك الذين يدمرون الممتلكات العامة والذين يهددون المواطنون والذين بسجلوا فيديوهات وسجلوها ويرفعوها في السوشيال ميديا ويهددوا سلامة المواطنين وأمنهم. برضه هذا الأمر فوقه يعني من المهم أن الناس يشهدوا فوقه إجراءات عدلية مشددة. يعني إذن خلاصة القول في هذا الموجود في هذا الموضوع إنه العدالة يعني في زمن الحرب تتطلب إجراءات صارمة وجادة والتزام مبدئي بحماية المواطنين، لأن حماية المواطنين هي في الأساس هي الهدف الأول من إعلان الحرب. وإذا انتفى الهدف ده في الحرب، إذا انتفى مبدأ حماية المدنيين، إذا انتفى حماية المواطنين، فإن الحرب تفتقد مبرراتها، لأنك أنت بتحارب لشنو؟ فبتفتقد مبرراتها وتفتقد شرعيتها. يعني فهذا أمر من المهم بأنه الناس يكونوا يعني على دراية بأن هذه الحرب لابد أن تكون لها هدف حماية المواطنين.
هل تعتبر المحكمة الجنائية الدولية خيار أمثل في مثل هذه الظروف وفي الأذهان محاكمة علي كوشيب؟
يعني إجابتي على ذلك إن الخيار العدالة الجنائية الدولية يظل موجود كخيار راجح متى ما فشلت العدالة الوطنية في الوفاء بدورها في حماية حقوق الإنسان وفي تعقب الجناه وتطبيق العدالة. ولكن في ظل هذا الخيار أيضا نقول إن رغبة الدولة في تحقيق العدالة هو أمر ضروري وحاسم، وإذا كانت رغبتها في ذلك واضحة وقوية فإن ذلك يولد الثقة عند المواطنين بالنظام العدل الوطني، ولن تكون هناك حوجة إلى عدالة دولية، لأن في الأمر إن العدالة الوطنية كفت الناس أمر الوصول للعدالة وتعقب الجناه والقصاص منهم. لكن العدالة الجنائية الدولية إذا توفرت عدالة وطنية، فالعدالة الجنائية الدولية ليست لها داع، لأنه هي في نهاية الأمر كما يقول القانونيون هي عدالة مكملة، ولكنها هي كما هي معروف عنها هي لها جوانب بتاع الضعف معلومة، وبالتالي الأفضل أن الناس يكونوا حريصين على أنهم يوفروا العدالة على الصعيد الوطني.
ما الذي يجعل المحكمة الجنائية الدولية ضعيفة في مواجهة قضايا وانتهاكات خطيرة ترتكب بحق الإنسانية.
يعني في النهاية طبعا أن العدالة الجنائية الدولية دي يعني هي جزء من آليات تدعيم عملية السلام في البلد، فبالتالي عملية السلام ضرورية. فإذا كانت الحرب هي انتهاك لعملية العدالة من الأساس كما أنا ذكرتها، فإن السلام هو البوابة الواسعة التي من خلالها ممكن أن تدخل العدالة والاستقرار. فإذا انعدم السلام تعرض العدالة للانتهاكات، لأن الحرب في الأساس هي مجموعة من الانتهاكات الجسيمة التي لا يمكن مقابلتها أو الحد منها عبر طرق العدالة الاعتيادية وبصورتها النمطية في زمن الحرب. في زمن الحرب تتعطل معظم هذه الأجهزة، ولكن ضمن ترتيبات السلام المستدام، ويعني بعض من الناس يشهدوا عملية السلام، تنشأ العدالة التي تؤسس يعني لردق النسيج الاجتماعي وملاحقة الجناه وتعويض وتأهيل الضحايا بصورة فعالة يعني. فهذا أمر من الممكن، فبالتالي هذه جدلية العلاقة ما بين العدالة والسلام.
هل هنالك فرصة لاستعادة العدالة الوطنية؟
وده سؤال حقيقة جوهري ومهم. وفي الأول نقر في الأول بأن العدالة في السودان تعرضت إلى تخريب ممنهج من خلال الحرب. هذا التخريب تخريب مؤسساتي، تخريب مفاهيمي، تخريب إلى آخره. وأصبحت كذلك العدالة نفسها والمؤسسات العدلية ذاتها في أكثر من مناسبة أصبحت جزء من أدوات الحرب وجزء من وسائل تصفية الخصومات أو التنكيل بالأعداء أو هكذا، بدون أن يكون عبر مؤسسات عدلية معترف بها أو إجراءات كما يقرها القانونيون، وإنما هي كانت في بعض الأحوال كما ذكرت وسيلة من وسائل الحرب. وحتى تعود العدالة يعني إلى صيغتها السابقة يعني إلى عهدها السابق وتقوم بدورها، فهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها في واقع الأمر، وإنما يحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا وفق خطط واستراتيجيات معدة بصورة علمية. وبالتالي أظن بأن هذا الأمر يحتاج مجهود كبير ويحتاج تفكير ويحتاج اعتكاف بأن تكون تطبيق العدالة هي جزء من إرساء السلام وإرساء الأمن طبعا الاجتماعي، وكذلك بناء الثقة ما بين الدولة والمواطن، لأنه يعني هذا جزء من العقد الاجتماعي بأنه أن توفر هذا الأمن والسلام والعدالة، وجزء من تفاصيل العقد الاجتماعي ما بين الدولة ورعاياها يعني. أتمنى أن أكون يعني أجبت على أسئلتك، وأشكرك جزيل الشكر، ونتمنى دائما نلتقي بمستمعي راديو دبنجا الأفاضل، وشكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور سامي عبد الحليم سعيد، المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة ونائب رئيس الشبكة الإفريقية للدستوريين في إفريقيا. شكرا لكم سامعينا الأفاضل، وحتى الملتقى نترككم في أمان الله، إلى اللقاء.
نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. برنامج في الميزان.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبانين ويهون نحن سايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-20-0-0-0-4-7-0.
من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
اعترف ولا لابد لسان حال الشباب نغمه العصر كلمه الحيرة بقنقي وصل لك الرساله ربنا فن ورساله من شعر للناس كل هذا بانجا تفتح المايك للشباب
المستمعين الأحباب تحية طيبة تحية الصحة والعافية نتمناها لكم محطة جديدة من دبنج راب وابتدى المشوار الراب السوداني بقى وسيلة لتوثيق التاريخ السياسي للبلاد فالكثير من الأغاني بتحكي عن أحداث مهمة جدا في تاريخ السودان الرابرز استخدموا الراب لتوثيق تجاربهم السياسية والشخصية مع الثورة والتحدث عن قضايا زي حقوق الإنسان والفساد الحكومي والوضع الاقتصادي والتغيير لحياة أفضل وكمان في أغاني تكلمت عن السلام والتعايش وتقبل الآخر وبقد بتسمع في الشارع السوداني حلقة اليوم مع الرابر مكي جنديل مرحب بك مكي في دبنج راب
وألف تحية لراديو دبنج مستمعين راديو دبنج وبرنامج دبنج الراب معكم مكي جنديل AKA مستر ديجنا فروم إجراءات ميوزك أحلى ليكم تحية من أم درمان
هل في أغنية معينة بتحتبير نقطة تحول في مسيرتك؟
التراك كان نقطة تحول في حياتي تراك مع كنتي عزول مع مهاب كباتي MO3 مع أحمد مهدي أبولو ليوم الملتحية
كما كنت هادول هادول كما كن هادول هادول ما تشتبك بيكول 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 ما تشتبك بيكول 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 كما كن هادول هادول كما كن هادول هادول ما تشتبك بيكول 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 ما تشتبك بيكول بيكول
ماشي فوق في غمة شايف كيف زول بيرابي عمة رسمة راكبة فوق رويس يرمة عايم ما في طريق جسام بغلبنا
التراك ده كان شاني من حتة ودان حتة مختلفة تماما احساس غريب بالنسبة لي كان اني اسمع التراك بتاعي في عربية ماشي في الشارع في محل حلاقة او في كافيه او اشوف الشباب والتمين في الناصية بسمع في التراك انا قمار كده احساس غريب كان يعني بالنسبة لي
كل الرابرز عندهم رسائل مختلفة هل في رسائل خفية في اغنياتك وكيف بتختار اغانيك
طبعا اي تراك بسجله بتكون فيه رسائل سواء كانت مخفية كده انا ما داير اوضحها او دايركت كده في وشك طوالي لكن بعد سقوط النظام الرئيس المخلوع عمر البشير الظروف الاقتصادية عموما في البلد دي كانت صعبة شديد الناس دي بتكافح ليل نهار عشان توفر لقمة كريمة لأهلها أو لأولادها بس أنا كنت بركز أكتر حاجة على الشباب الشباب يعني كانوا شغالين ليل نهار وتكافح يعني والظروف والتحديات اللي بتواجههم في حياتهم اليومية لأنه في كمية جدا من الشباب ومن ضمنهم أنا ما لاقين فرصة كافية في البلد دي عشان كده في تراكات بتكون فيها رسائل معينة كده سواء كانت ضد الحكومة سواء كانت عن تحكي عن الأوضاع الحاصلة والظروف الحاصلة في البلد دي فبس يعني
والشغف في حياة الرابرز برضو بكون مهم جدا شنو الدور اللي بتلعب الموسيقى في حياتك
المزيكا دي بالنسبة لي دي حياة دي روحي التانية يعني انت ما بتتصور وقت اخدت السماعة كده في اغاني اسرح مع الفرقة الموسيقية شغالة في الخلفية كده الفنان بدندن مع الموسيقى كلمات الاغنية وتوديني يمين شمال فوق تحت الميلودي اللحن خلينا أسرح كده في عالم انت عم تتخيل ولا بتتوقع نهائي يعني المزيكا دي بتخلي الاحاسيس والمشاعر ريلاكسيشن كده وسط الاجواء اللي بتكون مشحونه كده وفيها توتر كده والناس متنشنه انا بتلقاني في عالم تاني يعني بالذات في الفترة بتاعت الحرب دي كانت بالنسبة لي صعبة شديد يعني. في الموسيقى دي مرقتني منها كده وفكتني كده في عالم تاني. فبس يعني ما أقدر أعيش يعني بالمختصر كده, أنا ما أقدر أعيش من دون موسيقى في أي حتة. ما أقدر والله, ما أقدر عديد كده.
وشنو أهم حاجة بتشتغل على حاليا في مشوارك الفني؟
يعني طبعا يعني كنت واقف من الموسيقى يعني نسبة أن الظروف اللي بتمر بها البلد وما في استديوهات في أم درمان, وجربت أسجل بالتلفون بس الكواليتي كانت ما ضابطة. لكن حاليا بنكابس يعني بيجاي شغال لي كده على كم تراك قريب, حنرجع عليكم تاني بإذن الله.
شكرا جزيلا الرابر مكي قنديل على المساحة الجميلة دي, ومتلوموني أغنية جديدة بصوت ضيفنا. حسن الاستماع.
مظلموني انتو ما حتفهموني, انتو ما عارفين ظروفي, حتى ابحال النوم من عيوني. مظلموني انتو ما حتفهموني, غرقان في همومي كل يوم بيسجلوني. من الصباح جارين بس وين ما عارفين, جارين لنا سنين كل يوم نفس الروتين. ياهو نفس الحال بس لسه زكشين, جارين ورا الأحلام بس انتو ما حاسين. أنا لي زمان ناس كتير ما شفتهم, شوقي ليهم بس شديد عاي بجد فقدتهم. يا ربي هم كيف دايما بسأل عنهم, عذروني لو كنت مقصر في حقكم. سجل غياب ليه دمر من الأهل والأحباب, جري شدي طار مع الصحاب بطل عتاب. أبو شباب أنا عايش في دولة ما ليها خراب, شايل وش القباح ما مدينا مساح, يخينا علينا بالراحة الدنيا دي ما فيها راحة. مظلموني انتو ما حتفهموني, انتو ما عارفين ظروفي, حتى ابحال النوم من عيوني. مظلموني انتو ما حتفهموني, غرقان في همومي كل يوم بيسجنوني. مظلموني انتو ما حتفهموني, انتو ما عارفين ظروفي, حتى ابحال النوم من عيوني. مظلموني انتو ما حتفهموني, أرجعن في همومي كل يوم بيسجنوني.
التسامح هو القدرة على تقبل الاختلافات والتعايش معها, بيساعدنا نبني جسور فهم وتفاهم مع الناس. التسامح هو مفتاح السلام الداخلي والعلاقات الإيجابية. انتهى المشوار, الأسبوع الجاي حلقة جديدة. شكرا لحسن الاستماع.
من قلب الشارع ولغاية مسامعكم, راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب, للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا في دبنجا, ما ترف ولا لاب لسان حال الشباب, نغمة عصر كلمة الحريرة دبنجي وصل لك الرسالة. رقنا فن ورسالة من الشارع للناس, كل هذا دبنجا تفتح المايك للشباب, دبنجا تفتح المايك. صوت الجيل, نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا, الميكروفون الراب سالتنا وهمنا وصوت شبابنا
راب دبنجة
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب دارسان حال الشباب نغمة العصر كلمة الحي راب دبنجة يوصليك الرسالة ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب
دبنجة يمثل كل وجهات النظر.
كلكم خلي بالكم
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
جوع عطش والله حاصل في معسكر تلم يا جماعة، جوع عطش. عندنا كم شهر ده ما عدونا قروش، وهسي كمان الموية جوعونا وعطشونا، وكان طلعنا مظاهرات سلمية بضربوك بقول لك ديل أمر برجال، احنا ما عارفين ذاتو نعمل شنو يا هم قاعدين في معسكر تلم. يعني انا حاسه نتكلم ده والله عندي باور في الشهين 1000 جنيه عشان نمشي نشيل ذاتو، ما عندي 1000 جنيه الواحد، المليون الجنيه الواحد ده عشان نمشي نشيل الباور من امس راقد في الشهين ما قاعد نشيله، قروش ما فيها يا جماعه. الناس اللي عندهم اخوانهم برا بيرسلوا لنا، احنا ولا عندنا زول برا يرسل لنا، ولا عندنا شغل شغالين ذاتو عشان نشيله منه نشتغل يدونا منه قروش ولا اي حاجه. انقذونا يا جماعه في معسكر تلم، معسكر تلم للاجئين السودانيين بتشاد إقليم وادي فيرا لاجئين 2023 25، والموية ما في لاجئين 2025 برضو أجابوهم بعد سقوط الفاشل برضو ما عندهم موية. أنا بتكلم باسمي فاطمة فضل جاسر، معسكر تلم للاجئين، المتحدثة باسم اللاجئين.
هنا معانين معانا شديد في معسكر تلم ده، معانين معانا شديد شديد كمان، ولا بسيط والله، لا عندنا موية لا عندنا أكل ولا عندنا زول حاجة بيجيب لنا بجاي ولا بجاي حاجة ما عندنا. يعني احنا ده هسي حاليا موية ده وقفت مننا عندنا زمن، يعني كم شهور كده ما عندنا موية نهائيا. يال بمشي بيرتلم لا عندهم حمير، من زمن الخريف نمشي نشرب من التمت، تمت موية ما في انتهى. تعني بقولوا موية بجاي بيجيبوا لنا وصلوا جابوا خطوا لنا تيكارات ساقط فادي، حاجة ما عنده بيجيبوا يوم بردموا إلا تيكارات بس، وبوصلوا بيقولوا في مويه ما في مويه، تيجي البكب فوق مويه، تيجي البكب فوق مويه، ومويه ما عندنا نهائيا ما عندنا مويه. ويلا بعد المويه بيقولوا بيجيبوا لنا قروش قروش ليوم الليله، قالوا سرف مشينا ادونا توكيتات في يدينا ولا قرش ما لقينا، قالوا حراميه حراميه ليوم الليله ولا لقينا مال حراميه ولا لقينا مال قروش، قروش ما في، قالوا قروش بتاع 4 شهور، قروش بتاع 4 شهور ده ما في اكلوا ولا جابوا لنا ليوم الليله قاعدين، وبقولوا الليله 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 بكره الليله بكره اليوم الليله ده هو قاعدين. شهر 12 انتهى وملزمات ذاته كان ماشيين بايدوا وده هو هنا قاعدين. هاي انقذونا، كان في انقاذ انقذونا، كان ما في كمان تعالوا رجونا السودان نمشي نموتوا بالجوع والعطش ده. يعني السودان ده خيرات راقد بمشاكلنا، خيرات راقد ما شاء الله الحمد لله. هاي رجونا طوالي فورا اجلاء فورا.
جماعين العازين طبعا الهرب جابنا لاجئين وجعانين وعطشانين وقروشنا الليل وبكرة ما بدونا، تمشي معنا في البيرو والجو والعطش الليل وبكرة، ودقوش له حقه وسرقوه وشنو، وعدونا التكتات يا هود الورق في يدينا ما عارفين الورق بقلب قروش ما عرفنا حاسس شنو بالقش والكلام شين والكلام شنو فوق والضرب وفوق شنو. عينين الحرب جابنا وفوقنا الضرب، ما عرفنا الحرب هنا ولا في السودان، يا هو يوم يا هو بدر فوقنا وقول لنا بطردونا وبقول له حرامية ما حرامية ما عرفنا حاسس شنو، ويا هو بقوهنا هنا في خيام البيوت ده، البيت الأبيض ما بيتأكل يا جماعة، البيت الأبيض ده ما بيتأكل وما فيه حاجة، واحد جوا البيت ده تلقى عيان تمشي تلقى في الخيام ده، واحد تعب هلك بالجوع والعطش الليلة مات وبكرة تعب والدهي رباع وما في علاجات وما في شنو، يعني بشتناس وتغذية وما عندنا وعلاج ما في وقصر وقصر وأكثر. والحمد لله رب العالمين، إنسان ده هو عصب عيش لكن ما بعيش بالجوع والعطش ده ما بقدر بقعد، هاينا دايرين فزع فزع أفزعونا. هاي
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك، ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا
يوم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ سني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية، للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 0-300-31-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
مستمعو راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في ملفات سودانية. في هذا الجزء الثاني من الحوار مع رئيس لجنة ميدان الاعتصام الطيب عثمان يوسف، سنناقش ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة عن ماذا بعد فض منطقة كولومبيا، وكيف جاء فض الاعتصام بالرغم من الاتفاق التي تم توقيعه بين اللجنة الأمنية من قبل المجلس العسكري ولجنة أمن فض الاعتصام. فإلى تفاصيل هذا الحوار مع الطيب عثمان يوسف، أهلا ومرحبا بكم، ومرحبا بك الطيب عثمان يوسف.
بعد ذلك طبعا يعني قدمنا اعتراض رسمي للواء بحر في أنه شنو الدوافع اللي خلتهم يعني ينقضوا الاتفاق دي. وحقيقة يعني الرد ما كان مقنع، إنه والله يعني جاء قرار بالنسبة لهم إنه يفضوا كولومبيا، لأنه هو ده ردك الآتي، يعني إنه كولومبيا ما بتستحق، يعني الممارسات اللي فيها لابد من إنها تنحكم بسرعة، وما بتستحق إنها تكون هي جزء من الثوار، وهي يعني بتشوه سمعة الثوار وهي من الثوار. طبعا ده كلام ما كان مقبول بالنسبة لينا يعني، ولا كان منطقي ولا كان مقنع. وحتى ردينا عليه في انه طيب انت لو دي قناعتك من البداية، ليه كان الاجتماع اصلا، وليه كان اللي تم الاتفاق لانه لمدة 3 ايام عشان نعمل فيها الحاجات اللي احنا التزمنا بيها يعني. لكن دعني اتحدث عن الارهاصات والتفاصيل والاجواء اللي سبقت فض الاعتصام. طبعا كان الحدث الابرز في اليوم ذاك تقريبا اللي هو الندوه بتاعه ال 28 ضابط. ده يعني الحاجه الثانيه كانت الاجواء.
من كان المتحدثين في هذا اليوم؟
على ما اذكر عدد طبعا كبير من المتحدثين كان، لكن لا اذكر منهم الاستاذ ساطع الحاج والمرحومه منال عوض خويلي، ممثلة لأسر الشهداء، وعدد يعني من المتحدثين. أنا على يعني حتى أنا يعني ما حضرتها كاملة، لأنه يعني عضويتنا في لجنة الميدان يعني بتخلي الواحد بيكون جاري طوالي في بلاغات بتاعت يعني لأي سبب من الأسباب، يعني نقص في تموين، ولا إشكالية في واحدة من البوابات البعيدة، ولا في كده، فالواحد كان جاري. عشان كده اللجنة الندوة دي حضوري كان فيها متقطع يعني، وده شأن يمشي يعني عدد كبير من عضوية لجنة الميدان يعني. فده يتكلم على الأجواء. الأجواء كانت لو الناس يعني أفتكر إنه الناس كلها بتذكر يعني إنه كان في أمطار في اليوم ذاك، كان في سعي من جانب جنة الميدان مع عدد من الناس اللي كانوا موجودين وبالتعاون مع عميد كلية الهندسة في إنه وتواصلنا حتى مع ناس المطافي يجوا عشان يأمنوا الكهرباء، لأنه الصيوانات اللي كانت موجودة كلها طبعا موصلة بالكهرباء وكده، فكان عندنا تخوف من إنه الأمطار دي وكان في شوية هواء الأمطار دي لو رمت الصيوانات في الثوار ولا كده ممكن، لأنها كلها يعني قوائم حديدية يعني، وممكن تحصل كهرباء للناس تكهرب يعني الثوار وكده. دي حاجة. الحاجة التالية
متى لاحظت الوجود لأول قوة في ذلك اليوم من قبل الجهات الأمنية التي كانت تنتمي يعني مسألة تصل؟
بدأت الحاجة دي ملاحظتنا ليها حقيقة عجب بلاغ من العميد بروفيسور سيوري عميد كلية الهندسة، اتصل فيني أنا شخصيا وبلغني بأنه يا طيب في محاولة بتاعت هجوم وفي تخوف من انه يتم الهجوم على الداتا سنتر روم بتاعت جامعة الخرطوم، ووضح لي خطورة المسألة دي في انه الداتا سنتر دي لو اتفقدت جامعة الخرطوم دي ممكن تكون اتفقدت تماما، يعني هتكون عبارة عن مباني فقط لأنه فيها الإرث والتاريخ والأجام بتاع الجامعة والشهادات والاعتمادات وما إلى ذلك يعني. فبدوري بصورة مباشرة، كلام ده تقريبا كان زي الساعة 10:30 بالليل، بصورة مباشرة ضربت لواء بحر ووضحت له المسألة دي وبلغته وقال لي طيب ادوني رقم بتاع التلفون بتاع اي العميد دي عشان انا ابلغ العميد كلي اللي هو ده نائبه انه ينسق معاه لحمايه الداتا سنتر. الساعه 2 تقريبا الساعه 2 اتصل بي اخونا الباشمهندس خالد عمر يوسف وكان استفسرني من انه طيب كان في قوه في عنده خبر في انه في قوة في الـ في في الـ وزارة الصحة، كلام ده تقريبا زي الساعة 2 وشوية كده صباحا. فبرضو
في تلك اللحظة فقدت التواصل مع اللجنة المشتركة بينكم وبين الجيش بريال البحر؟
لا ابدا، مجرد انا استلمت الخطأ البلاغ ده من اخونا الباشمهندس خالد على طول تواصلت مع اللواء بحر واستفسرته في انه في معلومه بتقول انه في قوه موجوده في وزاره الصحه، فرد علي رد انا بالنسبه لي كان منطق ومغنع جدا، قال لي طيب انتوا اتصلتوا فيني من شويه وقلتوا في تخوف من الهجوم على الداتا سنتر بتاع جامعه كليه بتاع جامعه الخرطوم وتحديدا قلت لي العميد بتاع كليه الهندسه، القوه الموجوده في وزارة الصحة دي القوة اللي مفروض تحرس الجامعة، فأنا بالنسبة لي كان كلام منطقي جدا وكان مقبول يعني. من هنا للأسف الشديد يعني بعد ما تم فض الاعتصام يعني اكتشفنا انه القوة دي كانت قوة شاركت في فض الاعتصام.
لكن السؤال المهم، الوالي مصطفى كان في ذلك التوقيت وهو ينتمي الى المؤسسه العسكريه، هل حذر من مثل صد الاعتصام وان هنالك الوالي كان تنمي عمليه الصد؟
يعني في البدايه يعني اسجد التحيه والشكر والتقدير للموقف المبدئي للاخونا الفريق مرتضى وراق اللي هو كان الوالي العسكري المعين في ذاك الوقت لولايه الخرطوم. اتصل بي تقريبا الساعة 2:30 صباحا أو 3 إلى شوية، هو ذاته اتصل بي وسألني عن الأحوال في إنه هل في أي إشكالية في حاجة معينة، الوضع عندكم كيف؟ قلت له والوضع بالنسبة لنا يعني ما في أي مشكلة، الأمور تمام، وده كان زيدنه يعني دائما هو بيتصل وبيسأل. الفريق مرتضى وراق اتصل بي تقريبا زي ما قلت لك بعد الساعة 2:30 تقريبا سألني عن الأحوال وقلت له أنا ما عندي حاجة لكن ممكن تشوف بحر إذا عنده حاجة. حتى قال لي أنا يعني مرهق من الصباح أو من 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 فجر اليوم اللي قبله وهو ما يعني ما 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 أخذ راحة. فقال لي عايز أمشي أخذ لي راحة وأجهز الأمور عندكم تمام يعني. فقلت له بالنسبة لنا كانت الأمور تمام و يعني اتصل ببحر. وبعد ذلك عرفت إنه هو طبعا مشى البيت وبعد عملية فضل الاعتقام بعد ما هو عرفه حسب يعني روايته يعني لي بأنه هو كان في مشى البيت لكن صلاة الفجر جاء المسجد وكان لابس يعني زي العسكري على أساس أنه يجي راجع يباشر مهامه العادية. فوجئ من من بعض جيرانه هو طالع من المسجد بيقولوا له انه حصل فضل الاعتصام وفعلا بعد ذاك عرف انه حصل فضل الاعتصام والرجل يعني عمل موقف للتاريخ يعني هو طبعا يعني غادر المنصب وغادر حتى يعني غادر القوات المسلحه في نفس اليوم وما رجع يعني كموقف يعني مبدئي في انه هو كان رافض المساله بتاعه فضل الاعتصام يعني من البدايه. وفي كثير من الاجتماعات اللي جمعتني له كان دائما بيشدد وكان حريص جدا على انه الاعتصام ده يستمر بالقيم الجديده اللي ظهرت في الاعتصام يعني. فما اعتقد انه هو ذاته كان عنده اي معلومه عن انه في عمليه بتاعه فضل الاعتصام هتحصل او حاجه زي دي. واضح جدا يعني بالموقف يعني اللي هو عمله دي. لكن خليني
ماذا عن القوات التي شاركت وانت كنت
مسافر عبر
العمل؟
طيب القوات اللي شاركت استاذ اشرف انا هنا هتكلم يعني بحكم الخلفيه اللي اوجدتني انا نفسي في لجنه الميدان. يعني انا جيت لجنه الميدان بحكم الخلفيه اختياريه يعني من 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 خلال الخلفيه المهنيه بتاعتي يعني كضابط سابق يعني. فانا هنا حجاوب لك بعين الضابط السابق اللي هي ممكن تختلف عن عين المواطن العادي للامور. ويمكن يعني انا ادليت بشهادتي في اللجنه بتاعت نبي لبيب بنفس التفاصيل اللي انا يعني حتكلم بها الان. فضل اعتصام كانت القوات فيه يعني عدد من قوات الدعم السريع شاركت يعني بصورة واضحة مع إذا 2-3 أفراد الدعم السريع من خلال لبسهم من خلال أشكالهم نعرفهم تماما يعني. فشاركوا في عدد من المدنيين اللي كانوا متزينين بالزي واضح جدا وأنا أقول الكلمة دي للتاريخ متزينين بزي جهاز المخابرات الوطني. عدد كبير جدا من الشباب كانوا متزينين بزي المخابرات اللي هو يختلف من زي القوات المسلحة وأشبه هو ما بين زي الدعم السريع وما بين زي القوات المسلحة. المجموعات دي مجموعات إسلامية من طرف الكيزان. دي مجموعات إسلامية من طرف الكيزان. الزي بتاعه كان عبارة عن في الجيش في لبسة بقولوا عليها البيجامة اللي هي الحزام ما فيها من برا. الحزام ما بكون ظاهر من برا بتكون القميص بيكون من برا وفيه جيبين على اليمين وعلى اليسار غير الجيوب الفوق الأمامية. كانت في مجموعة كبيرة من الناس من الشباب كانوا لابسين الزي دي وديل كانوا بيديروا العملية بتاعت الفضل حقيقة يعني. وبعدين ناس قوات الدعم السريع لما جات داخل الفضل لما جات داخل الاعتصام ما كانت عارفة حقيقة ما عارفة المداخل والمخارج وما كانت عارفة الأماكن حتى اللي دخلوا فيها الثوار الأبواب للأسف الشديد. وأنا ده التواطؤ الحقيقي اللي أنا بحمله للقوات المسلحة وغايد المنطقة العسكرية تحديدا اللي كان بيدعي إنه هو أمين على أرواح الشباب اللي كانوا موجودين ديل. القوات المسلحة قفلت كل الأبواب بتاعت القيادة العامة، كل الأبواب بتاعت القيادة العامة، وأبواب القيادة العامة وحراسة القيادة العامة كانت القوة دي كلها تابعة لمنطقة الخطوط المركزية اللي يقودها بحر. عشان كده أنا بقول إنه يتحمل المسؤولية بحر كشريك أساسي، يعني أولية، يعني هو الآن أصبح في 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 بين يدي الرحمن يعني، لكن يتحمل مسؤولية. أنا بقول الكلام ده للتاريخ، يتحمل مسؤولية كاملة بتاعت مشاركة، لأنه تواطأ وقفل الأبواب في وجه الشباب. الشباب اللي كانوا موجودين دائما، الشباب اللي بيبيتوا في مقر الاعتصام معظم يعني عارفين المباني اللي حول الاعتصام، معظمهم عارفينها كويس. فعشان كده لما حصل الهجوم في جزء كبير منهم دخلوا الداخليات ودخلوا الميدان الشرقي ودخلوا الجامع بتاع الجامعة وكده. اللي طاردوهم وعارفين المداخل والمخارج دي دين كانوا القوات اللي كانت لابسة الزي بتاع جهاز الأمن. وأنا بقول دي كتايب الإسلاميين أو الإسلامويين تحديدا يا أستاذ أشرف، ديل اللي طاردوهم. وللأسف الشديد العمليات بتاعت إلغاء الغطل والسمت والجسامين في نهر النيل للأسف الشديد ما قاموا بها، أنا ما عايز أبرئ يعني، لكن قاموا بها العمليات بتاعت الربط والبتالي قاموا بها الإسلاميين ديل، القوات بتاعت الإسلاميين ديل. ويعزز كلامي لما ظهر من فيديو ظهر، يعني يمكن الناس تكون شافته في الميديا قبل فترة بسيطة، يمكن خلال الشهر الماضي أو الشهر اللي قبله، ظهر فيديو وضح إنه الإسلاميين كانوا بيرموا في الـ في الـ في الأولاد المربطين في البحر يعني. فشاركوا حقيقة مع قوات الدعم السريع، فعلا قوات الدعم السريع شاركت. الجيش يعني أنا زي ما قلت لك إن الجيش حقيقة ما في قوات مسلحة بتاع الجيش شاركت في العملية بتاع فض الاعتصام، لكن تواطأت وكانت عارفة، عشان كده قفلوا الأبواب في وجوه الثوار. وللأسف الشديد ثاني يوم من فض الاعتصام طلع قرار من المجلس العسكري الانتقالي بإنه نقل البحر لإدارة التخطيط عشان يحميه. نقل بحر صدر ثاني يوم قرار فورا بأنه نقلوا بحر لإدارة التخطيط.
مستمعون الأعزاء، يبدو أنه نحن نحتاج لأكثر من حلقة حلقتين في هذا الموضوع، نتوقف عند هذه النقطة، وفي الحلقة القادمة نناقش بعض التفاصيل المتعلقة بكيف تمت عملية الفض، كيف تمت عملية الفض، وكذلك أيضا سنناقش ملف آخر متعلق بالتفكيك لليلة التفكيك الذي كان الطيف هو الأمين العام لها. شكرا جزيلا وإلى الحلقة القادمة.
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.